إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه، حيث يسرنا أن نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الترحيب موصول بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وكذلك من خلال تفاعلكم الطيب عبر موقع الإنترنت الذي نتلقى من خلاله إجاباتكم على الأسئلة التي يطرحها الشيخ سعد في نهاية كل درس، كذلك نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم عن كل درس. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. الشيخ سعد، لعلنا في هذا الدرس نرجع إجابة الأسئلة للإخوة، لكن هذه المرة سيكون أمر الإرجاء وأمر تأخيرها بسبب يعني مناسبتها في الشرح، يعني الموقع أو الموقف الذي نأتي على الإجابة، نستأذنكم في استعراض الإجابات ثم نعود لكم مرة أخرى.
لا بأس. طيب،
طيب، توقفنا في باب النذر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم صل.
أما بعد، فالباب الذي سوف نشرحه في هذا الدرس إن شاء الله هو باب النذر، ولعلنا كما اعتدنا نقرأ أولا عبارة المؤلف رحمه الله ثم نتناول بالشرح مسائل الباب. نعم، استمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: باب النذر. من نذر طاعة لزم فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيق ما نذر كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج
لم يجزه
ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفر، وإن نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليصم. قال:
ويصوم
نعم، ويصوم. فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه، فعليه كفارة يمين.
نعم، النذر معناه في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم نذر دم فلان يعني أوجب قتله، وفي اللغة يدور حول معنى الإيجاب. ومعناه اصطلاحا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إلزام مختار نفسه، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول دل عليه. وكأن يقول لله علي نذر إن نجحت في الاختبار أن أفعل كذا، مثلا أصوم 3 أيام، أو لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق لله تعالى 1000 ريال أو نحو ذلك. هذا يسمى نذرا. وأما حكم النذر فالنذر لا يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. ونهيه عليه الصلاة والسلام أقل ما يفيدها الكراهة. وقد توقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحريمه، والصحيح من مذهب الحنابلة أنه مكروه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن عقد النذر مكروه. وإنما لم نقل إنه محرم، لأنه لو كان محرما لما مدح الله تعالى المفين به. طيب ما الآية التي فيها الثناء على المفين بالنذر؟ من يذكرها لنا؟ نعم محمد.
يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوفون بالنذر،
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه من أوصاف المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، فمدح الله تعالى المفين بالنذر، فلو كان عقد النذر حراما لما مدح الله تعالى المفين بالنذر، ولذلك فهو عقد النذر ليس محرما لكنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. طيب إذا كيف نجمع بين قول الله تعالى يوفون بالنذر، وقد ذكر هذا في معرض الثناء والمدح لهم بأنهم يوفون بالنذر، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، والنهي في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر والله تعالى قد مدح المفين به؟ هذا كنا قد طرحناه سؤالا في الدرس السابق، ويعني لأجل أن يجتهد الإخوة المشاهدين المتابعين لهذا الدرس في البحث وفي الإجابة عن هذا السؤال، لعلنا أولا نستمع لبعض الإجابات من الإخوة المشاهدين ثم بعد ذلك نلقي الضوء على هذه المسألة.
نعم نسرد أكثر من إجابة ولا إجابة واحدة؟
نعم إجابة نموذجية إذا كان إجابة نموذجية تكفي.
أم أيوب من المغرب تقول الجمع بين المدح في الآية يوفون بالنذر وما ورد في السنة عن النهي بالنذر، يكون هنا النهي على الكراهة لأن الأصل الإباحة والأصل الجواز، فإذا جاء النهي عن الجواز يبقى للكراهة، لأن الإنسان قد يعجز بالوفاء في النذر، مثل ما ينذر في حالة الغضب بشيء يصعب عليه الوفاء به، والذي قال عليه ذبح شاة إذا شفى الله مريضي، فإن قدر الله عز وجل موت المريض فهل هذا القول سيجعل الله يشفيه؟ إذن النذر لا يأتي بخير، وقد يصادف قدر الله في شفاء المريض، فالله سبحانه وتعالى مقدر ذلك سواء ذبح أو لم يذبح، فالنذر لا يغير قدر الله، لهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
طيب نأخذ إجابة أخرى إذن.
طيب أم ياسر من السعودية تقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل إلا إذا كان النذر على فعل طاعة وجب عليه الوفاء بذلك، فقال تعالى واصفنا أبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما شره مستطيرا كان شره مستطيرا. فصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه إجابة يعني؟
نعم.
طيب، من الإجابات إجابة الأخ محمد بن مصر، يقول: الجمع بين ذلك من وجهين، أن المفسرين اختلفوا في معنى النذر في الآية فحملها بعضهم على تكاليف الإسلام عموما، وعلى هذا فلا إشكال. الوجه الثاني: أما إذا حملناه على النذر المعروف فإن المنهي عنه في السنة هو النذر المعلق لا عموم النذر، وبهذا نذر التعارض والله الحمد.
يعني إجابة الأولى جيدة حقيقة، هو أتى بشيء لم يأتي به من قبله، أن من العلماء من قال المقصود بالنذر في الآية الطاعات عموما، طاعات عموما سمى نذورا، هم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني المقصود بذلك الطاعات والتكاليف الشرعية. ومن أهل العلم وهو رأي جمهور المفسرين المقصود بالنذر النذر المعروف المصطلع عليه الذي ذكرنا تعريفه: إلزام مكلف المختار النفس أو لله تعالى شيء غير محال بكل قول دل عليه، هذا هو المقصود بالنذر في الآية، هذا عليه جماهير المفسرين وهو الأقرب والله أعلم.
أخي جاب نأخذه.
طيب نأخذ جاب نعم.
الأخت مريم من السعودية تقول: الحديث ظاهر في النهي عن النذر مطلقا ما ينذر به ابتداء، كمن ينذر أن يخرج من ماله كذا وما يتقرب به معلقا، كان يقول: إن قدم زيد تصدقت بكذا. أما المدح في الآية فجاء على الوفاء به بعد عقده.
أي نعم، هذه إجابة صحيحة. نعم، الوفاء يعني المدح المفينة بالنذر في الآية إنما ورد لمن وفى به بعد أن عقده، لمن وفى به بعد عقده، فإذا يقال ليس هناك تعارض بين الآية وبين الحديث. فأولا أن الله تعالى في الآية هل مدح الله تعالى الناذرين أو مدح المؤمنين؟ مدح المؤمنين الذين من أوصافهم أنهم يوفون بالنذر، فلم يمدح الناذر ابتداء، وإنما مدح المؤمنين الذين من أوصافهم هذا. ثم لما مدح الله تعالى هؤلاء المؤمنين مدحهم بأنهم يوفون بالنذر يعني بعد عقده، يعني لو قدر أن أحدهم عقد نذرا فإنه يفي به، فإنه يفي به خوفا من الله عز وجل وتقربا إلى الله تعالى. وأما ابتداء عقد النذر فإنه مكروه، فإنه مكروه، وذلك لأن الإنسان يحمل في ذمته شيئا قد يفي به وقد لا يفي به، ولأنه لا فائدة منه، لأنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، وما كان كذلك فإنه يكره للإنسان أن يتحمله. ويرد الإشكال لو قلنا إن ابتداء عقد النذر محرم، فيرد الإشكال يقول كيف يكون محرم الله تعالى مدح المفين بالنذر، لكن إذا قلنا إنه مكروه لا يكون هناك إشكال بالحقيقة، لأنه يعني مكروه أنه لا يأثم الإنسان بعقد النذر، فما دام أنه لا يأثم فنقول إذا عقده فإنه يفي به، وإذا وفاه فإن الله تعالى أثنى على المفين بالنذر، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين الآية وبين الحديث. ونشكر جميع الأخوة والأخوات الذين اجتهدوا في الإجابة عن هذا السؤال. طيب، قال المؤلف رحمه الله: من نذر طاعة لزمه فعلها. ذكر المؤلف أقسام النذر في ثنايا حديثه، وودنا أن نرتب هذه الأقسام ونجملها في خمسة أقسام، فنقول إن أقسام النذر خمسة، ينقسم النذر إلى خمسة أقسام. القسم الأول: النذر المطلق. النذر المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، هذا يسميه الفقهاء بالنذر المطلق، هذا تجب به كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف. وهذا إذن النذر المطلق، النذر المطلق إذن فيه كفارة يمين. القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب. اللجاج، ما معنى اللجاج؟ أخذ الفقهاء هذا المصطلح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لئن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. والله لئن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فقوله والله لئن يلج، يلج من اللجاج، واللجاج معناه التمادي في الأمر ولو بعد تبين الخطأ، التمادي في الأمر ولو بعد تبين الخطأ. فمن يتمادى في الأمر ولو بعد تبين خطأه لأنه يتمادى فيه يقال إنه عنده لجاج، هذا مقصود باللجاج. ومعنى الحديث لأن يقيم على ترك الحنث، فإن استمراره على ترك الحنث وإلحاق الضرر بأهله بذلك آثم له عند الله من أن يحنث ويكفر كفارة يمين. يعني معنى الحديث أن بعض الناس قد يحلف على أمر يضر أهله، والله لا أحضر لكم كذا، والله لا أتي لكم كذا، والله مثلا، ويريد أن يبر بيمينه هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يلج في يمينه عند أهله، يعني لأن يبر بيمينه هذا فيتمادى في هذه اليمين، آثم له عند الله من أن يحنث ويكفر كفارة يمين. فأيهم أفضل الآن، أن يحنث ويكفر كفارة يمين أو يتمادى في يمينه ويضر بأهله؟
يحنث،
لا شك أنه يحنث ويكفر كفارة يمين. فبعض الناس قد يقول لا أنا أريد أن أبر بيميني هذا، أريد أن أبر بها ولا أحنث في يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا آثم عند الله من أن يحنث في يمينه ويكفر كفارة يمين. هذا معنى الحديث عند أهل العلم. ولهذا قال أهل العلم، قالوا إن الحنث في اليمين قد يكون أفضل من الوفاء بما حلف عليه، أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة. قد يكون الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيها إذا كان فيه مصلحة. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا إذن هو معنى الحديث. أخذ الفقهاء من هذا اللفظ والله لئن يلج أحدكم في يمينه، أخذوا منه نذر اللجاج والغضب، فسموه نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب معناه أن يقصد بنذره الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يقصد بنذره حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. يعني لا يقصد النذر بحد ذاته، وإنما يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. فمثلا يعني نذكر لهذا أمثلة. مثلا يقول يريد أن يمنع نفسه من كلام شخص معين، فيقول لله علي نذر أن أحج إن كلمت فلانا، يريد منع نفسه من كلام فلان. هذا بالنسبة للحث، نعم بالنسبة للمنع. وبالنسبة للحث يقول لله علي نذر أن أصوم شهرا إن لم تفعل كذا، إن لم تفعل كذا، أو إن لم أفعل كذا. فهذا يريد أن يحث على فعل هذا الأمر. تصديقا عندما يقول خبرا ويريد أن يؤكد صحته، فيقول إن كان هذا الخبر غير صحيح فلله علي نذر في أن أصوم شهرا. تكذيبا يقول إن كان هذا الخبر صحيح فلله علي نذر في أن أتصدق 10,000 ريال. هذا يعني هنا الآن ما قصد النذر، وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فهذا يسميه الفقهاء بنذر اللجاج والغضب. ما الحكم فيه؟ الحكم فيه أن الناذر يخير بين فعل ما نذر عليه، بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين. يخير الناذر بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين. ويدل لذلك حديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين، رواه أحمد. وفي سندهما قال أيضا، لكن العلماء نظروا أيضا إلى النية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما قصد النذر وما نوى النذر، وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وقد سبق معنا في كتاب الطلاق أن الطلاق المعلق، أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد المطلق به إيقاع الطلاق، وإنما يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ذكرنا أن القول الراجح في هذا الطلاق أنه لا يقع، وأنه تجب به كفارة يمين. وكذلك أيضا نقول هنا في نذر اللجاج والغضب، نقول إن الناذر مخير بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام النذر. القسم الثالث نذر المباح، نذر المباح، كأن يقول إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، أن أذبح شاتا، أن أذبح شاتا، نصوم ثلاثة أيام نذر الطاعة، أن أذبح شاتا ويعني أنادي عليها زملائي، مثلا أدعو لها زملائي أو أقاربي، فيقول زملائي إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أولم وليمة وأدعوكم عليها، هذا نذر مباح. أو لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أو لله علي نذر أن أركب سيارة فلان، فهذا نذر مباح، هذا نذر مباح. لكن هنا أنبه في المثال الأول، إذا قال إن لله علي نذر إن نجحت في الاختبار أن أذبح شاة، نحن قلنا أنه نذر مباح إذا كان قد قصد إكرام طائفة من الناس، قصد أنه يكرمهم بهذا بذبح الشاه مثلا. لكن لو قال لله علي نذر إن نجحت في الاختبار أن أذبح شاة، يقصد بذلك التصدق بها، التصدق بلحمها، فلا يكون هذا من نذر المباح، وإنما يكون من نذر ماذا؟ الطاعة، ويدخل في القسم الخامس الذي سوف نتكلم عنه. فإذا تكون هذه مسألة يعني في هذا المثال يكون فيها تفصيلا على حسب مقصود ومراد الناذر. النذر المباح الحكم فيه كالحكم في نذر اللجاج والغضب، أن الناذر مخير بين الوفاء بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين. والدليل لذلك ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب الدف على رأسك إن ردك الله سالما، يعني تقصد أن تضرب الدف يعني احتفاء بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وبهذا استدل طائفة من أهل العلم على أنه يجوز ضرب الدف عند قدوم الغائب. فضرب الدف في مثل هذه الحالة مباح، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد هذه المرأة إلى أن تفي بنذرها، لكن لما كان مباحا لا نستطيع أن نقول أن الوفاء به واجب، وإنما الناذر مخير بين أن يفي به وبين أن يكفر كفارة يمين، أنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان نذر طاعة. القسم الرابع نذر المعصية، كأن ينذر بأن يقطع رحمه، أو أن يصوم يوم العيد مثلا أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز الوفاء بنذره، فإنه لا يجوز الوفاء بنذره. كأن يقول لله علي نذر ألا أدخل بيت أخي، أو ألا أدخل بيت أختي، أو ألا أدخل بيت أبي، هذا نذر معصية، هذا لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، لأن قطيعة رحم أو عقوق. أو قال الله عليه نذر أن أصوم يوم العيد أو أيام التشريق لغير من لم يجد الهدي، فهذا نذر معصية، فهذا لا يجوز الوفاء به. وقد وضعنا عليه سؤالا، السؤال الثاني، فلعلنا نستمع أيضا لبعض الإجابات من الإخوة المشاهدين المتابعين لهذا الدرس. نعم.
طيب، من الإجابات الأخت خديجة من المغرب، الجواب السؤال الثاني إذا كان النذر معصية تجب كفارة يمين، تقول أولا لا يجوز الوفاء بالنذر في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله, أن يعصي الله فلا يعصه, فاختلف هل تجب به كفارة يمين أم لا, والراجح هو ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من الأئمة الأربعة أنه لا يلزم به كفارة يمين, واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ومن أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا, ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه. هذه إجابتها.
نعم نعم, نذر المعصية لا يجوز الوفاء به قولا واحدا, لكن هل تجب به كفارة يمين؟ نقول نعم تجب به كفارة يمين في أظهر قولي العلماء. طيب نستعرض أسماء الإخوة الذين أيضا أجابوا عن هذا السؤال.
عن هذا السؤال في إجابة ثانية ولا؟
طيب نأخذ إجابة أخرى.
الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين إلا أن ينذر ذبح ولده فعليه كفارة, وعنه ذبح شاه وعنه ذبح كبش لقوله نذر في معصيته وكفارته كفارة يمين, رواه أبو داود الترمذي وقال غريب رواه سعيد, وحديث النذر حلفه وكفرته كفارة يمين.
يكفي هذا. طيب تستعرض لنا
طيب الإجابات التي وردت عن السؤال الأول والسؤال الثاني مجتمعة لأخت أم فجر من السعودية, خديجة من المغرب, عبد الرحيم المغراوي من المغرب, أنجم, أسماء من الإمارات, الأخ مولود من الجزائر, هدى محمد العتيبي من قطر, أم أيوب من المغرب, أم ياسر من السعودية, جميلة من العراق, هدى محمد من مصر, ومريم من السعودية.
نعم نعم, إذا نذر المعصية قلنا أنه لا يجوز الوفاء به وكفارة كفارة يمين. نشكر جميع الأخوة والأخوات الذين أجابوا عن هذا السؤال والسؤال السابق, ونسأل الله تعالى أن يأجر الجميع. الدليل على أن نذر المعصية تجب به كفارة يمين الحديث الذي سمعناه, وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين, أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد, هو حديث صحيح من جهة الإسناد. فقوله كفارته كفارة يمين نص في أن نذر المعصية كفارته كفارة يمين. إذن هذا ما يتعلق بنذر المعصية هو القسم الرابع. القسم الخامس والأخير هو نذر الطاعة. نذر الطاعة, وإنما أخرنا الكلام عن هذا القسم لأن نريد أن نربطه بكلام المؤلف. نذر الطاعة يجب الوفاء به, يجب الوفاء به وجوبا, يعني يأثم لو لم يفي به, سواء كان مطلقا أو كان معلقا. مطلقا لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام, معلقا إن شفى الله تعالى مريضي فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أصوم شهرا أو نحو ذلك. فهذا الحكم فيه أنه يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويدخل في نذر الطاعة وعد العبد ربه بفعل طاعة عند حصول غرضه. وعد العبد ربه بفعل طاعة عند حصول غرضه فيجب عليه أن يفي به, كأن يقول إن سلمني الله تعالى من هذه المصيبة, إن نجاني الله تعالى من هذا الموقف, فلا أتصدقن ب5000 ريال مثلا. فهنا هذا نوع من النذر, وإن لم يقل لله علي نذر لأنه وعد لله تعالى بفعل طاعة. بل قال ابن القيم رحمه الله قال في كتابه إعلام الموقعين قال إذا قال إن سلمني الله تصدقت أو لأتصدقن فهو وعد وعده الله, فعليه أن يفي به, وإلا دخل في قول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به, فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه, فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات, وهو أولى باللزوم من أن يقول إن علي كذا لله علي كذا, وهو أولى باللزوم من أن يقول لله يعني أن يقول ابتداء لله علي كذا. انتهى كلام المقيم رحمه الله. فنذر الطاعة إذن بأقسامه سواء كان مطلقا لله علي نذر أصوم كذا من الأيام، أو كان معلقا إن نجحت في الاختبار فلله علي أن أتصدق أو أصوم أو أحج، أو كان مجرد وعد بفعل الطاعة إن سلمه الله تعالى أو إن حصل غرضه، فهذا أيضا يدخل في نذر الطاعة، كأن يقول إن نجاني الله تعالى من هذا الموقف فسوف أفعل كذا، سوف أتصدق لله تعالى بصدقة، سوف أحج، سوف أصوم، فهذا أيضا يدخل في نذر الطاعة. نذر الطاعة يجب الوفاء به ويحرم ترك الوفاء به. وقد توعد الله عز وجل من يخلف ما وعد به ربه بعقوبة غليظة شديدة، وهي مذكورة في قول الله سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لاحظ أن العقوبة هنا عقوبة شديدة، هي عقوبة معنوية، وهي أن يلقى النفاق والعياذ بالله في قلب هذا الإنسان إلى الممات، وهذه عقوبة من أشد ما تكون، وربما أن الإنسان لا يحس بها. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا يبين لنا خطورة أن يعد الإنسان ربه بفعل طاعة ثم لا يفي بها، فهذا يخشى عليه من أن يلحقه الوعيد الوارد في هذه الآية: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا نقول: أنت يا أخي في ساعة من أمرك، لماذا تضيق على نفسك؟ لماذا تلحق الحرج بنفسك؟ يعني إذا قلت لله علي نذر أن حصل كذا، أن أصوم أو أحج، لا بد أن تفي بهذا النذر، أنت الذي ضيقت على نفسك، فإن لم تفعل فأنت على خطر من أن تلحقك هذه العقوبة العظيمة، فما في داعي لأن يعني تضيق على نفسك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ونجد في الغالب أن الذين ينذرون يندمون، الغالب أن من ينذر يندم الحقيقة، خاصة إذا نذر أمرا كبيرا، ثم بعضهم يذهب يستفتي، ربما أيضا ينذر أمرا يعني شاقا أو أمرا كبيرا أو نعم، فيستفتي هل له رخصة في عدم الوفاء بالنذر أم لا، ولكن في الحقيقة هو الذي أوقع نفسه في الحرج. فنقول ابتداء ينبغي للإنسان أن لا ينذر، ينبغي أن يبتعد عن النذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج من البخيل. لكن من نذر نذر طاعة يجب عليه أن يفي به، وإلا ربما لحقه الوعيد المذكور في هذه الآية. إذا نلخص الكلام في أقسام النذر: القسم الأول النذر المطلق، حكمه أنه فيه كفارة يمين. القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، حكمه مخير بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الثالث نذر المباح، حكمه مخير أيضا بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع نذر المعصية، لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. القسم الخامس نذر الطاعة، يجب الوفاء به وإن لم يفي به ففيه كفارة يمين، إن لم يفي به فإنه يأثم وفيه كفارة يمين أيضا. هذه أقسام النذر الخمسة. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال المؤلف: من نذر طاعة لزمه فعلها. نعم، كما قلنا في نذر الطاعة أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: فإن كان لا يطيقها، يعني لا يطيق الطاعة، كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. يعني إنسان كبير في السن نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما ولا يطيق ذلك، فحينئذ نقول ينتقل للكفارة، يكون عليه كفارة يمين. والنذر بجميع أقسامه، إن لم يحصل الوفاء به ففيه كفارة يمين، يعني لا يمكن أن يخرج الإنسان من النذر بدون شيء، فإما أن يفي به وإما أن يكون في كفارة يمين.
جميل، استاذنكم يا شيخ.
طيب،
معنا اتصال هاتفي، معنا الأخت أفراح من الخرج، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بارك الله فيك، لدي سؤال: ما صحة من قال بأن النذر المطلق محمود وأن المكروه هو المقيد، ويحتجون بذلك أن النذر من أنواع العبادات، ومعلوم أن العبادة يحبها الله، فعلى هذا قالوا أن أنه قسمين، في قسم مكروه وقسم محمود.
فعلى هذا
قسموا أنه محمود ومكروه.
نعم نذر. نعم
جزاك الله خيرا.
طيب ناخذ إجابة شيء.
طيب نقول أن هذا القول الذي ذكرته الأخت يعني قول غير صحيح، وإن كان يعني ربما قال به بعض العلماء، لكنه قول لا أرى أنه متجه، وذلك لعموم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل. وهذا يشمل النذر بجميع أقسامه، هذا يشمل النذر بجميع أقسامه. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينذرون، وهم خير القرون، وهم أسوتنا وهم قدوتنا. يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينذر عليه الصلاة والسلام، لم يحصل على النذر. وإن كان قد حلف كما سيأتينا في اليمين، حصل منه أن حلف عليه الصلاة والسلام وكفر كما في حديث الأشعريين، لكن النذر ما كان الصحابة يتسابقون إليه.
وهذا التقسيم
لا أرى له وجها، فالأدلة عامة في النهي عن النذر بجميع أقسامه.
بعد صلاهات فيضا آخر معنا الأخت أم معاذ من جدة، تفضلي. أم معاذ من جدة. نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم نسمعك، سؤالك.
أيوة دا شو اسمه بدي أسأل، هل دا شو اسمه للنذر صيغة معينة بلفظ لله علي، وهل للنية دور ولا ليس لها دور؟ مثلا ممكن الشخص يتلفظ ولكن ليس في ذهنه إلا هو نية النذر.
نعم.
شكرا.
طيب شكرا. تسمع الإجابة شيء.
نعم. أما صيغة النذر هو ليس له صيغة معينة، هو كل صيغة يفهم منها إلزام الإنسان نفسه فإنه يكون نذرا إذا كان قد نوى ذلك. من أشهر صيغه لله علي نذر أن أفعل كذا، لكن لو قال لله علي أن أفعل كذا يعتبر هذا نذرا، أو أتى بأي صيغة تفيد إلزام المكلف نفسه، هو لا يتحدد بصيغة معينة. أما سؤاله عن النية، النية لا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان الذي لم ينوي نذرا فإنه لا يكون نذرا، لا يكون نذرا لعموم هذا الحديث.
معنى اتصالات في آخر.
نعم.
معنى اتصال من أخت سارة من الجوف، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، إذا نذرت المرأة أن هي سلمت على فلانة أن تصوم شهر، فهذا نذر يكون وش أي يعني؟ لا معصية أو مباح.
نذرت إن كلمت فلانة،
إن سلمت
على فلانة
يا شيخ، يكون هذا يعني هذا قبل 20 سنة بس كان في إعجاب وكذا، ما أدري هل هذا معصية أو
لحظة. طيب. نذرت إن سلمت على فلانة
إيه أن تصوم شهر،
أن تصوم شهر.
ولكن يعني كان بينهم إعجاب، فهل هذا معصية؟
كان بينهم إيش؟
إعجاب يعني حب، يعني زي ما
إعجاب.
خلاص.
نعم.
طيب.
الله يجزاك
خير. يعني قصدت منع نفسها من تكليمها؟
لا لا، من السلام عليها. السلام.
من السلام عليها. قصدت إيه؟ منع نفسها من السلام عليها.
إيه تسلم عليها سلام عادي.
لأجل أن يزول ما بينهما.
لا لا. هي وحدة قالت إن سلمت على فلانة سأصوم شهر. قالت وحدة جنبها وأنا إذا سلمت سأصوم شهر.
طيب ما الغرض من هذا؟ لماذا قالت هذا؟
رجعت لك يعني كان إعجاب بينهم،
يعني لأجل تمنع نفسها من السلام عليه حتى يزول الإعجاب.
أقول سلام يعني.
نعم.
يعني سلام، كأن تسلم عليها سلام عادي يعني.
طيب.
ليس لها غرض ولا شيء.
طيب شكرا للأخت. معنا أيضا اتصال هاتفي من الأخ أبو يحيى من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
حياك الله.
بارك الله خير. الله يكرمكم إخواني.
وياك الله يحفظك. سؤالك.
الله يجزيكم خير. بالنسبة للشيخ الله يكرمك، لو رجل قال مثلا وعد علي أنا أتوكى الدخان، أمام الله عز وجل، هيك عاهد نفسه ثم رجع إلى التدخين مرة أخرى، هل يؤدى هذا من النذر الذي يعني تكلم به الإنسان ووعد الله عز وجل به؟ الله يجزيكم الخير. شكرا لك يا شيخ.
طيب. طيب شكرا لك أبو يحيى. لعلنا الشيخ نأخذ الأسئلة لهذا الدرس الدرس القادم.
طيب.
ثم نجيب على الأسئلة لأنه لم يتبقى أمامنا سوى 5 دقائق تقريبا على الدرس.
طيب نحن ما أكملنا باب النذر.
طيب جزاك الله.
طيب. الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون هو آخر أسبوع معنا إن شاء الله في هذا الفصل.
نعم.
فسيكون إن شاء الله تعالى الدرس القادم والذي يليه في الأيمان. سيكون في الأيمان يعني في الأحكام اليمين وفي كفارة اليمين. فوضعنا سؤالين في اليمين. السؤال الأول، ما المراد باليمين الغموس وهل تجب بها كفارة؟ ما المراد باليمين الغموس؟ وهل تجب بها كفارة؟ اليمين الغموس معدودة في الحديث من الكبائر، فما المراد بها؟ ما معناها؟ ما ضابطها؟ وهل تجب بها كفارة أم لا؟ السؤال الثاني، هل تجب الكفارة بالحنث في يمين الإكرام؟ هل تجب الكفارة بالحنث في يمين الإكرام؟ يعني إنسان حلف على غيره يقصد إكرامه، كان يقول والله لا أجلس في هذا المكان، أو والله لا تجلسن في هذا المكان، أو والله لا تشربن مثلا فنجان القهوة أو الشاي قبلي، أو نحو ذلك، يقصد إكرامه، ثم إنه حنث في ذلك، يعني لم يجلس في هذا المكان، لم يحقق ما حلف عليه، فهل يجب بذلك كفارة أم لا؟
طيب نعم. نأخذ إجابة سؤال الأخت سارة من الجوف.
طيب ما نستطيع شيخ ياسر نكمل؟
والله الأخوة يقولون يعني باقي أقل من 5 دقائق.
طيب نأخذ إذن الأسئلة ولعلنا نعم بقي وقت.
نعم. تقول إذا نذرت المرأة أن لا تسلم على فلانة،
نعم،
سلمت عليها
هو الذي فهمنا من سؤالها أن هذه الأخت كان بينها وبين صاحبتها إعجاب، فأرادت أن تقطع هذا الإعجاب، فنذرت أنها إن سلمت عليها أن تصوم شهرا. إذا كان هذا هو الواقع، فحينئذ يدخل هذا في نذر اللجاج والغضب، لأن المقصود منها المنع، المقصود منها أن تمنع نفسها من يعني السلام عليها قطعا للإعجاب والتعلق بها، يعني لم تقصد النذر بحد ذاته، إنما قصدت من المنع فقط، وحينئذ يجب بهذا كفارة يمين، يجب بهذا كفارة يمين، لأن المقصود منه المنع، فيدخل في قسم اللجاج والغضب.
طيب الأخ أبو يحيى من الأردن يقول عن قضية التدخين، وقال وعد علي أمام الله أن أترك التدخين ثم عاد له.
نعم، يعني هذا في الحقيقة ترك التدخين واجب عليه أصلا، فيعتبر من نذر الطاعة، يعتبر من نذر الطاعة أنه يترك يعني التدخين، فما دام أنه وعد ربه بذلك فيجب عليه أن يفي بهذا الوعد، إذا ما حصل منه هذا وعاد للتدخين فعليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، وثانيا أن يكفر كفارة يمين، وأنصحه ألا يعود مثل هذه الألفاظ، ألا يعود لمثل هذه الألفاظ، لكن على كل حال واجب عليه في مثل هذا أن يكفر كفارة يمين.
نعم الأخوة إن كان عندهم أسئلة الحضور،
لعلنا نكمل قليلا، بس بدنا أن أساس يعني نقطع في باب النذر يعني مرحلة. هنا قال فإن كان لا يطيق يعني الطاعة كشيخ النذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، يعني إذا لم يطق الطاعة فعليه كفارة يمين. طيب إذا كانت الطاعة فيها مشقة، مشقة غير معتادة، يعني مثلا إنسان قال إن نجحت في الاختبار صمت سنة، أو إن ربحت في الصفقة الفلانية صمت سنة، صيام سنة قد يكون شاقا يعني على بعض الناس، عليه مشقة، أو أصوم 5 سنين مثلا، هذا نذر طاعة، هل يجب عليه أن يفي به؟ هو مستطاع لكن مع المشقة. الصحيح في هذا أن من نذر طاعة في عبادة غير متعدية وفيها مشقة تتجاوز المعتاد، تتجاوز المشقة المعتادة في العبادات، أن هذه الطاعة تصبح حينئذ غير مستحبة بل هي مكروهة، وحينئذ يكون من نذر فعلها قد نذر مكروها لكون قد نذر أمرا يشق عليه ولا يستحب فعله، ولذلك فإنه يكفر كفارة يمين. ولهذا قال ابن عبد البر في الاستذكار قال السنة الثابتة في هذا الباب قال دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله عز وجل بشيء منه، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي إسرائيل إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، فمن يعني نذر أن يفعل طاعة فيها مشقة عليه، مشقة غير معتادة، فحينئذ يعدل عن ذلك، يعني له أن لا يفي بتلك الطاعة، إن وفى بها فحسن، إن لم يفي بها ف يكون الواجب عليه يعني بها كفارة يمين، يكون الواجب عليه بها كفارة يمين.
ولعلنا نقف إن شاء الله عند هذا الحد يا شيخ. أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه، كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.